الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب البكاء على الميت. قولها غريب وفي أرض غربة، معناه أنه من أهل مكة ومات بالمدينة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد مات أبو سلمة في المدينة، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكث فيها فترة، فجاء من هجرة الحبشة إلى المدينة، ومع هذا أمضى غريبا في المدينة. فمن مات وهو ليس بين أهله فله من الأجر ما ليس لغيره. وعند الترمذي وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: موت الغريب شهادة، والشهادة أقسام، والمراد بالشهادة ها هنا الشهيد في الآخرة لا الشهيد في الدنيا. فالذي يموت غريبا يغسل ويكفن، ولكن هو شهيد في الأجر عند الله عز وجل، ويعامله الله تعالى معاملة الشهداء يوم القيامة. فما دام الإنسان غريبا ولو مات في بلدة في بلدة ما تبعد عن بلدته كثيرا، ولكنه مات وحيدا ولم يمت بين أهله فهو غريب. وهذا الحديث وهذه القطعة هي آخر قطعة من الباب السابق، نأتي التي بعدها.
قال رحمه الله: قولها أقبلت امرأة من الصعيد. المراد بالصعيد هنا عوالي المدينة، وأصل الصعيد ما كان على وجه الأرض.
إذن الصعيد أعالي الأرض، وسمي الصعيد بمصر صعيدا لارتفاعه وعلوه. فالمراد بالصعيد هنا أعالي المدينة، ويبدو أن هنالك كما قلت صلة بين هذه المرأة التي جاءت وبين أم سلمة. وكانت العرب في جاهليتها تعد هذا دينا، فورد في آخر حديث الباب أن امرأة قالت: إذن لي يا رسول الله أن أسعدها كما أسعدتني. وجرت عادة الجاهلية في حق النساء على هذا، فجاءت تساعدها في النياحة، وأشد النياحة كما ذكرنا من اتخذتها مهنة، ومن أشفعت الأفعال مع الأقوال، ومن جارت غيرها فيقع الطغيان. كانت النساء تقوم صفوفا، الواحدة تقابل الأخرى ويصنعن ويقولن ما يغضب الرب، ويلقمن الوجوه، ويضعن القار على الرؤوس، والفحم السواد. فهذا والعياذ بالله تعالى كما يأتينا كبيرة من الكبائر، وقد نهى الشرع عنه، وكان عمر يخص هؤلاء في إمرته بالتفقد وكان يعمل على ضربهن بالدرة، يضربهن بعصاه، رضي الله عن عمر ورضي الله عن درة عمر. وما أحوج كثيرا من المسلمين هذه الأيام إلى درته، وكان بعضهم يقول كانت درة عمر أهيب في صدورنا من سيف الحجاج، كانت له مهابة رضي الله تعالى عنه، وكذا لدرته. وهذا أصل للقيام بالاحتساب وضرب الكبار بعد التعليم، فالناس لا يصلحون إلا بترغيب وترهيب، والحق حتى يروج ويسود ويصول ويجول لابد له من قوة تحميل، وإلا فهو للأفاضل والأكابر الذين يعرفون فضله وشرفه وخيره ويرجون من ربهم عز وجل الأجر بامتثاله. نعم.
قال رحمه الله: قولها تسعدني أي تساعدني في البكاء والنوم.
المساعدة في العربية أخذت من الساعي، فكان من أراد أن يساعد آخر أعطاه ساعده، كانت مساعدة مادية، ثم أصبحت كل من يقدم لآخر ما يعينه على مبتغاه وطلبه أصبحت تسمى مساعدة، لأصلها مادية ثم توسعت. فهذه جاءت تساعد أم سلمة لأنها غريبة ولا بواكي لأبي سلمة، فجاءت تساعده، ولكن رحم الله هذه المرأة ورحم الله تعالى أم سلمة بأن كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، فأغلظ عليهن وعلمهن وامتثلنا لأمره. وهكذا ينبغي أن يكون صنيع من يمتثله ويقتدي به. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت قال: تريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ قال ذلك مرتين، أو قال مرتين أخرج الله الشيطان من هذا البيت مرتين، على توجيهين ذكرناهما وفصلنا في بيانهما. والراجح ودلت على هذا الرواية عند الحميدي قالها مرتين، قالها مرتين. والإمام النووي رحمه الله لم يتعرض لهذه العبارة على أهميتها، فالواجب على المسلم أن لا يعين أخاه على الشيطان. ورد هذا الحديث كثيرا من حديث أبي داود لما شرب رجل الخمر فضربه، فمنهم من ضربه بيده، ومنهم من ضربه بالجريد، ومنهم من ضربه بنعله، ومنهم من ضربه بثوبه، حتى قال رجل: أخزاك الله أخزاك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن يقول أخزاك الله: قال: لا تعينوا الشيطان على أخيكم وأعينوه على الشيطان. فينبغي حتى مع الفاجر وحتى مع الفاسق وحتى مع من يرتكب الحد أن نعينه على الخير، وأن نؤذيه أو أن نقيم الحد عليه من غير زيادة. فهذا أصل، وهو عدم إعانة المسلم على عدم إعانة الشيطان على المسلم، وإعانة المسلم على الشيطان. وهذا التفصيل حاصل يتضمن الإعانة على الطاعة والخير وعدم الإعانة على الشر، وأن الذي يقع في شر ينبغي أن يمحم، وما ينبغي أن يستغسل معه. في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب الخمر قال: إنه يحب الله ورسوله، يمكن واحد يكون شارب خمر يحب الله ورسوله، نعم، لكن ليس حبا كاملا، حب فيه نقص. فالواجب لعانة، قال أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ انظر الآن إلى إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى حال المرأة كيف جاءت ملجأ، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وجه هذه المرأة، وأنه زجرها عن صنيعها. وفي هذا طال للعادات، وإن أصبحت من المكتوبات إن خالفت الأدلة الشرعية. فالمعروف الأصل به أن يكون معروفا، أي مألوفا، أي يتعارف الناس فيما بينهم وجودا. والمنكر الأصل به أن يكون منكرا. إيش المنكر؟ ألا يكون موجودا منكر، ألا يكون موجودا. والخوف ليس لإيجاد المنكر، وإن كان هذا فيه شر، لكن الخوف أن يصبح المنكر معروفا، وأن يصبح المعروف منكرا. وحينئذ تستحكم الغربة. فهذه المرأة أرادت أن تجعل المنكر معروفا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى المعروف وأحاطه بالثياب وحرص على بقائه وأنكر المنكر، وهذا ما وأبقى هذا البيت المبارك الذي شهد أصحابه بالهجرتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حفيظا من الشيطان. الشيطان بعيد عنه. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى.
أولا الله يعطي أولا أم يأخذ؟ السبب يكون للعطاء ولا للأخذ؟ العطاء هو أول شيء الله عز وجل يعطي، وبعد العطاء يأخذ. لكن في التعزية ماذا تقول؟ تقول إن لله ما أخذ، ما تقول إن لله ما أعطى وله ما أخذ، مع أن العطاء متقدم على الأخذ. ما هو السبب؟ تقديم الأخذ على العطاء يتناسب مع المقام. المقام مقام أخذ، ليس مقام عطاء، فإن لله ما أخذ. وبعبارة سهلة، هذا له والله أخذه، فأنت لماذا تسخط ربك؟ إن بقي الحب في قلبك فهذا عمل الأخيار وعمل أهل البر. من لازم أحدا مدة صعب عليه فراقه، فكيف إذا كان هذا الأحد له فضل وله يعني حسنات ومعروف على أولاده أو على زوجه أو على أصحابه؟ فكلما ازداد الخير عنده وازداد المعروف ازداد البر. أما ما يخرج عن إن لله ما أخذ وله ما أعطى. نعم، نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله: معناه الحث على الصبر والتسليم لقضاء الله تعالى.
إذن هو يتضمن معناه، أي هذا من يفهم أن لله ما أخذ ولله ما أعطى، فيتضمن هذا إيش؟ ما دام أن الله سبحانه قد أخذ ما هو له، فإيش يتضمن هذا؟ أن لا تغضب، ألا تسخط، ألا تسخط ربك، والذي أخذه هو له. ولا تربية للنبي، تربية على معنى مهم، والله ربان كثيرا في هذا، يعني شبه الشيء المحسوس هو لصاحبه وهو عندك عالية أمانة، فالصاحب الحاجة طلبها، فليس لك تتمنع وليس لك أن تطلب. فتشبيه الأمور الموت وهو أمر معنوي بالأمانة والعريجة وهو أمر مادي للتربية. لترتيب معنى في النفس. ولذا الإنسان ينبغي أن يفزع هذه الكلمة إن لله وإن إليه راجعون. نعم.
قال رحمه الله: وتقديره أن هذا الذي أخذ منكم كان له لا لكم، فلم يأخذ إلا ما هو له، فينبغي أن لا تجزعوا، كما لا يجزع من استردت منه وديعة أو عارية.
الله الذي ولا هو الرب سبحانه، والرب هو المالك، والرب هو السيد، وهذان المعنيان يشترك فيهما جميع الخلق. ولكن الله تعالى أيضا من معاني الرب المدبر والمرب، وهذان المعنيان يخص الله تعالى بعض عباده دون مرب. اللهم رب، انظر معي، تأمل معي آيات القرآن كيف أن الله تدرج ليربي له. فهل من متربي؟ هل من مستجيب للتربية؟ الله جل في علاه تدرج معه فقال: لله ما في السماوات وما في الأرض كل شيء. ثم الله جل في علاه قال بعد ذلك: لله ميراث السماوات والأرض، هي بين يديك وستموت وهو الذي يرثها. ثم تدرج معنا مرحلة ثالثة فأضاف الأموال إلينا، الأموال. ثم تدرج معنا مرة رابعة من أجل أن يربينا فقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. هذه أربع مراحل رب الله عباده فيها. المرحلة الأولى: كل ما في السماوات وما في الأرض. المرحلة الثانية: هو وارثها. المرحلة الثالثة: أضافها لأصحابها. المرحلة الرابعة: استقرضها منه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. ولذا العبد إذا استشعر بمنة الله وفضله وكرمه ونظر إلى عمله فوجده قليلا، فشدة الإنعام والإحسان مع قلة المقابل يولد مقاما مهما يحقق فيه العبد شيئا من حق الربوبية لله عز وجل، وهذا المقام هو الحياة. تستهدي من الله، أنت ترى واحد أكرمك وأطعمك وأجزل في الكرم لك، إن رأيت سلم تشعر بالحياء منه أنك أخذت وما أعطيت. فالحياء لا يأتي إلا بخير، والعبد إذا استحيا من الله عز وجل فهذه مدار المقامات العالية عند الله عز وجل. تستحي من الله، تبقى تشعر أنك منبسط بين يديه، فقير إليه، محتاج إليه، وكل الذي أعطاك إنما هو منه، وأنت مقصر في مقابل ما أعطاك. ولذا العبد دائما يستحضر أن هذه الأمور لله جل في علاه، فإن أخذ شيئا أصبر، والأحسن أن تصبر ترضى عن ربك. ومن كرمه علينا أن الله أوجب علينا الصبر ولم يوجب علينا الرضا، لأن الرضا لا يقدر عليه إلا خواص الخلق، إلا من يعلم أسرار الألوهية والألوهية لله عز وجل، ويجهد أن يؤدي شيئا من حقها له سبحانه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: وله ما أعطى، معناه أن ما وهبه لكم ليس خارجا عن ملكه، بل هو له سبحانه وتعالى يفعل فيه ما يشاء،
ولكن فعله على وجه الحكمة. أبو الهبات تأملوا عزيز بن حكيم، عزيز قادر غالب، وحكيم ما يصنع شيئا عبثا ولا تبعه. العزيز منقبة قوة، والحكمة منقبة، ويظهر تسلط الشعوب بعضها على بعض والحكومات من خلال العزة والقوة، لكن غالبا ما يفوتها العزة ويفوتها الحكمة، غالبا ما يفوتها الحكمة. فربي جل في علاه عزيز حكيم يغلب الناس، ما أحد يستطيع أن يغالب الله، لكن غلبته لهم على وسط إيش؟ على وسط الحكمة، حكيم. فينبغي للعبد إذا أصيب بمصيبة أن يتذكر هذا، أن الله عزيز حكيم، وهذا الذي أصابني هو أثر من آثار عزتي. فالعرب تقول في المثال في أمثلتها، تقول من من عز سلم، أي من غلب سلم. فالله عز العزيز لكن تذكر حتى يعني يخص المصاب، تذكر أن هذا وسط إيش؟ أن هذه الغلبة وسط حكمة. إيش الحكمة؟ قد تبقى وقد تبقى، ولكن حتى تستعين على إدراكها تذكر أن الله قد أصابك بشيء وترك لك أشياء، وتذكر أيضا أن هذا الشيء كتب على الخلق كلهم وهو الموت. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان متعزيا فليتعزى بي، نبينا أحب إلينا من آبائه. وقد أصابته مصيبة الموت، من أراد أن يتعزى فليتذكر أن هذه المصيبة هي عامة على جميع الخلق. والآن الناس تقول أن المصيبة إذا عمت هانت، وتذكر أن غيرك قد أصيب بأشد مما أصبت به، وتذكر بالنعم الباقية له عليك. فهذه كلها أسباب تعين، مع الاستطلاع إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، كلها أسباب معينة على الرضا أو على الصبر بالمصيبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: وكل شيء عنده بأجل مسمى، معناه اصبروا ولا تجزعوا، فإن كل من مات قد انقضى أجله المسمى، فمحال تقدمه أو تأخره عنه، فإذا علمتم هذا كله فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم، والله أعلم.
إذن وكل شيء عنده بأجل، الأجل الوقت، لكن هذا الوقت يقال بأجل مسمى، بمعنى قد يقرأ شيء يظهر منه للإنسان أنه إن ما حصل على الشيء فهذا الإنسان لا يموت، فالجواب لا، وهذا مات ليس بسبب هذا الأمر، وإنما هذا فيما يبدو له، وسبب موته الحقيقي انتهاء الأجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل شيء عنده بأجل، ما قال بأجل، قال بأجل مسمى، قيل الأجل إلى المسمى، هو الذي قضى أجلا وأجل مسمى عنده. والأجل المسمى يبدأ من نصف القرون، وإذا كان على هذه الحياة من خروج إنسان رحم أمه إلى خروج روحه، هذا الأجل مكتوب عند الله عز وجل وهو أجل مسمى، ولا يمكن أن يغيره أحد إلا أن ترسم صاحبه أسباب زيادة الطاعات المذكورة في النصوص الشرعية من صلة الأرحام وحسن الجوار وحسن الأخلاق والدعاء. فهذه أسباب شرعية تطيل عمر الإنسان وتطيله إطالة حقيقية في أمر غيب بالنسبة إليه، حسن الأخلاق وحسن الجوار والدعاء وصلة الأرحام، هذه أسباب زيادة عمر الإنسان وأسباب زيادة رزق الإنسان، من سلكها بورك له فيه. والزيادة على أرجح قولي العلماء ليست مربية البركة ودفع المصائب عنه، لا، المربية زيادة حقيقية. فالإنسان لماذا يتخطر ربه وقد كتب أجله؟ وهذا الأجل ليس بإرادته، إنما هو شيء مكتوب عليه. ولذا يقال في حق من أصيب بمصيبة: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى. وهنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيقول: وكل شيء عنده، قال بأجل مسمى، كل شيء عنده بأجل، بأجل، وهذا الأجل هو المسمى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. فلا يمكن لإنسان أن يموت دون أن يكون الله تعالى قد كتب عليه. هذه العقيدة الإيجابية، عقيدة القضاء والقدر التي آمن بها الصحابة، هي التي جعلتهم يصبرون ويصابرون ويغلبون ويكونوا إيجابيين لا سلبيين. فعقيدة القضاء والقدر إن خلا منها الإنسان فما أسهل أن نفكر بالانتحار ونفكر باليأس ونفكر بآثار هذه الكلمات التي هي أصول مرتبطة بالخلق، بخلق الله العباد، ومرتبطة بقدرة الله، ومرتبطة بقضاء الله، هي حادثة. لكن الكلمات لها صلة بأصول عامة في المعتقد. والعقيدة ليست تصور تخيلي فلسفي محض لا يوجد فيه أثر، لا يوجد له أثر على حياة الإنسان. كم نعيش من ضنك وكم نعيش من شدة، وبعضنا يقاسي في لقمة العيش ويعالم عدم بر الأولاد إلى آخره. نجد ولله الحمد والمنة بالنسبة لغيرنا من القصار نجد سعادة في حياتنا لا نعرفها. لما زرت هولندا مريت على حديقة في هولندا الدولة صنعتها للانتحار، وضعين كل أنواع الانتحار في هذه الحديقة، والدولة تشرف على الانتحار. يعني من أول مرحلة الواحد، لما اليوم عندنا إذا واحد يعني كاد أن ييأس، وللأسف هذه الظاهرة أصبحت خطيرة، أصبحنا نسمع الانتحارات كثيرة، وأراد ينتحر وصعد على ظهر البيت ما يجد غيره ليقضي على حياته. فنجد لله الحمد منا من أصحاب العقيدة الطيبة وأصحاب المسؤولين في الدفاع المدني وغيرهم يفزعون إليه ويقنعونه ويذكرونه بهذه الحقائق المذكورة في هذا الحديث. فكل ما كل الذي سمعته أنهم ينثنون عن طبيعهم. السبب نسيان هذه الكلمات القليلات في الألفاظ، لكنها مباركات في المعاني. هذه معاني ما ينبغي أبدا أن تغيب عن المسلم، وهي التي يواجه بها الصعاب، كما أن الأصحاب واجهوا بها الأعداء وصبروا وصابروا وسالوا. وكان الكفار يقولون بإيجاز عبارة يسيرة: كيف لنا أن نصبر على أقوام هم يحبون الموت أشد من حبهم للحياة؟ إيش يطلع معهم؟ ليس لنا إلا أن نمتثل أمرهم. طب ما هو أمرهم؟ جزية وذل أو السلام عليكم. ماذا كان الناس تختار؟ من اختار الذل بعد قليل فهم فالذهب للعيش. فنحن لا يوجد عندنا كراهة، عندنا تحطيم لأسباب الحيلولة دون العزة. نحن بكل ما أوتينا من قوة نجهد أن نحطم الأسباب التي تحول دون عزة الإنسان، ونبذل كل غالب ونفيذ في سبيل ذلك. إذا الجهاد عندنا ليش الجهاد عندنا في سبيل الله؟ حب الدم، حب ذات النفوس، حب نحطم الخوارز التي تقول دون دخول الناس دون طهر. إذا لو يترك الإسلام كما هو ما صرعون دواعش ولا نغمات الإرهاب وما شابه، كانت تكون أوروبا وأمريكا وما شابه الإسلام فيها قوي جدا وينتشر الإسلام. إذا بعض مشايخنا كانوا يقولون عبارة ما أجملها وما أهناها وما أمرأها وما أبركها، كانوا يقولون الإسلام ينتصر في السلم أكثر من انتصاره في الحرب. الإسلام في السلم ينتصر أكثر من انتصاره في الحرب. ولذا نحن ما نعرف الإسلام هزيمة أبدا، نعلم أن المسلمين هزام، نعلم أن المسلمين هزام، لكن هل تعلمون الإسلام هزيمة؟ يا جماعة وخير، انتصر الإسلام؟ نعم انتصر الإسلام. ومن الذي غلب؟ المسلمون. لماذا؟ لأنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسنة الله في النصر لا تقبل أبدا المجاملة، حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. الإسلام دائما منتصر، في السلم منتصر، في الحرب منتصر. الإسلام دين فطرة. الإسلام دين فطرة، لا يمكن لأحد أن يغالبه. ويا ليتم يذكرون الذي أمامي يخرج الدنيا كلها أن البشرية كلها قد خسرت لما تركت الإسلام. ما خسر المسلمون فقط بالبعد عن الإسلام، من الذي خسر؟ جميع البشرية. جميع البشرية، أمال وشعوب وأفراد. لو أنهم أسلموا والله ما وجدت هذه المشاكل. ولا وجود هذه القلائل، لكن وجودها يكون وجود كل نفس. وانا ادرك ما اقول، وجودها يكون ليحول دون دخول الاسلام، حتى يشغل الناس عن صنيعهم واحتلالهم. فالمسلمون للاسف يتقاتلون وينسون عدوهم الحقيقي ولغهم الشتى ويخلقوا السبيل. طيب استطال لكن ارجو ان يكون مفيد. تفضل نرجع إلى مادتنا.
قال رحمه الله تعالى: وهذا الحديث من قواعد الإسلام المشتملة على جمل من أصول الدين وفروعه والآداب.
صحيح، هذا الحديث تشمل الأصول، هي الشنشنة التي ذكرناها، هي الشنشنة التي ذكرناها وفصلنا فيها شيئا من أن لهذا الحديث صلة قوية بأصول الإسلام ويشمل فروعا ويشمل آدابا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله ونفسه تقعقع كأنها في شمة، هو بفتح التاء والقافين، والشمة القربة البالية، ومعنى لها صوت وحشرجة كصوت الماء إذا ألقي في القربة البالية.
طبعا نفس ولد بنت النبي صلى الله عليه وسلم التي رجحنا أنها زينب، لأن الرواية الثانية التي ذكر الإمام مسلم سندها وذكرها عن طريق ابن أبي شيبة ولم يورد لفظها، واللفظ موجود في مسند ابن أبي شيبة وفي مسند ابن أبي شيبة، سمى البنت زينب. فولد زينب الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأول ما وصل بيت ابنته زينب توفي عليه الصبي، فيقول الراوي وهو أسامة بن زيد: فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة. القعقع قعقع في السلاح، هو الشيء المحفوظ مسمون، والشيء الممنوح يتحرك يكون له قعقع. فلما رفع له الصبي وجد الولد في سكرات الموت، وجده مضطرب غير كمال، وكأنه شبه من رأى هذه الحادثة وهو الصحابي نفسه. تقعقع كأنه في الشمة، في قربة دائمة فيها ماء، كيف يضرب الماء يكون في القربة، كذلك الروح لما تضطرب في بدن الإنسان ولا خروج ماء. وفقوله ونفسه فيها إشارة إلى أن النفس والروح زينا، وخروج الروح من البدن فيما ذكرنا في درسين أو ثلاثة مضت أن الروح على الواجب أنها جوهر
وليس أعظم، يعني شيء من الأشياء، شيء الجوهر، الشيء القائم بنفسه. والعرب الشيء الذي لا يقوم بنفسه وإنما يلجأ إلى ذات ليقوم بها، كاللون والرائحة والذوق وما شابه، هذا يسمى عرب. مثيلون شيء يقوم به، ومثل طعام لهم شيء يقوم به. الناس أو الرجل جوهر، والعرب جوهر. شو بهذا الحديث؟ بإيش؟ صوت الماء في القربة البالية حركتها كحركة الروح لما تتحشر الصدور وتنتقل من مكان لمكان حتى تكاد تصل إلى الحلقوم ليأخذها ملك الموت.
نعم.
قال رحمه الله قوله: فطابت عيناه فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
فاضت عينا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، هو صغير صغير وله ابنتين، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بجبار رحيم، فلما راى من راها فاضت عينا، سالت الدموع خرجت دون ان يتكلف. احكام شرعيه مع سنة الله في الخلق بسائر بلادنا بينها توام وتوافق واختلاف اختلاف. فلما سمع بعضهم من بعض، او سمع بعضهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن البكاء على الميت سبب من أسباب العذاب، سقط. فما استطاع أن يفرق بين البكاء المشهور والبكاء الممنوع. هذه الناس كلهم على اختلاف أوقاتهم وأعصارهم ومنسجاتهم يحتاجونها. تنزل بهم طائل ويهزمون تدمع أعينهم. فهل كل ما ثالث العين وفار الدم منها ومنه؟ لا، هذا الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد فيه أدنى اعتراض على قدر الله، ولا يوجد فيه ما يخل بالصبر، فضلا عن الرضا عن الله عز وجل. ومن باب أولى يقال لا يوجد فيه ما يخل بالرجولة والشدة، بل هذا فيه منطلة. وهذه المنطلة أن النبي صلى الله عليه وسلم رحيم،
فقال ففاضت عيناه فقال له سعد.
سعد سيد قومه، وغالبا السيد يعني يتعود على أن يتحمل الفعال، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد لسعد ولغيره وسيد للمؤمنين جميعا. يعني سعد يقول: أنا لو كنت في مقامي بين عشيرتي وأنا سيده ما أصنع هذا. فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ تبكي وأنت يعني من أنت في مقامك من ربك وفي مقامك عند الخلق، ما هذا يا رسول الله؟ في عند الصحابة من اعترض وانطرد، عندهم يعترض الشيخ الطريق، يقول الصحابة الشيء الذي يبدو لهم أنه ليس مشغول يعترضون. من المعترض؟ سعد. ومن المعترض عليه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا منهج نبوي، تعترض مع بأذن. إذا الشيء ظننته خطأ ولو كان شيخك وشيخ شيخك يعترض عليه، ما هذا يفعل؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده.
ما تكلفت، هذه سجية، هذا شيء مهم جدا يقوله عباد جديد. رفع الله بها بحب حتى تظهر الدمع حتى تسيل الدموع تسيل العيون ما قال صلى الله عليه وسلم مبين اصلا كل ذنب انما له الله الله انما تريد ايش قصد فهذه لك ان تجد في قلبك رحمه على الحيوان وعلى النبات وعلى الاشجار بدر لك كاف على الناس اذا وجدت في قلبك رحمه احمد الله واستبشر ان الله جل في علاه سيرحمك في ضعفك الله جل في علاه سيرحمك نسمع
قال رحمه الله معناه ان سعدا ظن ان جميع انواع البكاء حرام وان جمع العين حرام وظن ان النبي صلى الله عليه وسلم نسي فنكره فاعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ان مجرد البكاء وجمع العين ليس بحرام ولا مكروه بل هو رحمة وفضيلة وإنما المحرم النوح والندب والبكاء المقرون بهما أو بأحدهما كما سيأتي في الأحاديث
كما سيأتي في الأحاديث إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا ويرحم وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسانه إنما يعذب بهذا إذا قال أعرف بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى عينيه ولا أسمع شيئا أو صوتا منه صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث فالله يعذب بهذا الصوت والبكاء والنياحة ولذا ترمي النياحة واردة في الكتاب والسنة قال الإمام أحمد في تفسير قول الله عز وجل ولا يعصينك في معروف قال الإمام أحمد والنياحة كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على النساء كما هو الصحيح عند بيعتهن ألا يهن وثبت في الصحيحين ولفظ الحديث للإمام البخاري بسنده إلى عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر ومواعة لما ماتوا في مكة جلس صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الحزن قال وانا تقول عائشة وانا انظر من صائر الباب اي من شقه فاتاه وجهه فقال ان نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره صلى الله عليه وسلم أن ينهاهن يعني يبكين بصوت فذهب ثم أتاه الثانية لم يطعنا ما أطعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من الأقوى الأدلة على أن الأمر بالأمر أمر فقال صلى الله عليه وسلم انهاهن فأتاه الثالثة فقال والله غلبتنا يا رسول الله فزعمت أنه قال فحثوا في أفواههن التراب النائحة لسه في فمها والمنوع يحس في فاهها التراب أرغم الله أنفك فقالت عائشة فقلت أرغم الله أنفك لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول حزين وأن تزيده حزنا ما طعنك أذكر وما أمرك وما فعلت ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم وفي البخاري وكان عمر يضرب فيه بالعصا يضرب النائحات ويرمي بالحجارة ويؤسي بالتراب قال البخاري في صحيحه وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حينما علق ذلك البخاري ووصله ابن سعد طبقات وبين ان اخت ابي بكر الذي علاها عمر بن جره هي ام ربوه رضي الله تعالى نسمع
قال رحمه الله وانما المحرم النوح والندب والبكاء المقرون بهما او باحدهما كما سياتي في الاحاديث ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا او يرحم واشار الى لسانه وفي الحديث الآخر العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول ما يسخط الله، وفي الحديث الآخر ما لم يكن نقع أو لقلقة.
هذا ما لم يكن نقع أو لقلقة علقه البخاري في صحيحه باب ما يقرأ من النياحة على الميت، فقال قال عمر دعهن يبكين دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة. دعهن يبكين على أبي سليمان، أبو سليمان من المراد به؟ خالد بن الوليد. وقال الإمام البخاري رحمه الله بعده والنقر التراب على الرأس، وبعض الناس صبر عارف تحسي على رأسها التراب ما لم يكن نقع، النقع حسب التراب على الرأس. وقال واللقلقاء الصوت، فالبكاء من غير نقع ولا لقلقاء لا حرج فيه، من غير خمش وجه، من غير وضع تراب على الرأس، من غير شق ثوب، ومن غير عويل ولا صوت، فهذا أمر لا حرج فيه إن شاء الله. نسمع.
قال رحمه الله تعالى قوله وجده في غشية، هو بفتح الغين وكسر الشين وتشديد الياء. قال القاضي هكذا رواية الأكثرين. قال وضبطه بعضهم بإسكان الشين وتخفيف الياء.
أي هو هذا كلام القاضي الرياض في كتابه إكمال المعجم كعادته الجزء السادس صفحة 365، ضبطه بكسر الشين أي غشية، بفتح الغين وكسر الشين وتشديد الياء غشية. قال وضبطه بعضهم، بعضهم مراد به ابن أبي جعفر سماه القاضي، فقال غشية، قال غشية بإسكان الشين غشية وتخفيف الياء أي عدم تشديدها. وفي رواية في البخاري قال في غاشية. نسمع.
قال وفي رواية البخاري في غاشية وكله صحيح، وفيه قولان، أحدهما من يغشاه من أهله، والثاني ما يغشاه من كرم الموت.
إذن وجد النبي صلى الله عليه وسلم سعدا في غاشية. إيش غاشية؟ إما أن يراد أن أهله قد غشوا، قد زاروه وغشوه وأحاطوا به كما في الرواية الثانية. والعجيب أن الإمام النووي رحمه الله تعالى وضع تبويبا بين الروايتين، الرواية التي على إثر هذه تابعة لهذا الحديث، وفي آخرها قال فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه، فكانوا قد أحاطوا به غشيه أهله، فولدهم في غاشية، في غشية، في غشية، يعني ولدوا سعدا حوله أهله، أو وجدوه قد علاه الكرب، الغشية الكرب، والثاني أحسن. وهذا كلام مرخص ومضغوط من كلام مبسوط للإمام الخطابي رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري المسمى بإعلام الحديث الجزء الأول صفحة 190. فقال عن الوجه الأول أراد القوم الذين حضروا عنده هم غاشيتهم، يعني في غشية أي هم غاشيتهم، ولذا أقواما عنده. ووجه القول الثاني بقوله أن يكون معنى ذلك ما يتغشاه من كرب الوجع الذي به، فخاف أن يكون قد هلك، يعني ولذا خاف أن يكون قد هلك. واضحة لما وجده في غشية في الحديث الذي معنا، قال فلما دخل عليه أي الرسول صلى الله عليه وسلم وجده في غشية فقال أقد قضى مات، لم يقول قد مات، وجده في غشية، في عند غشية وجده في شدة، في كرب، في ألم، وخشي صلى الله عليه وسلم من شدة ما هو فيه من آثار لا يظهر عليه حراك ولعل نفسه ضعيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل قد قضى؟ قال وجده قد في غشية، ثم قال قد قضى، السياق يقضي وجده في غشية وجهله، ولا يقضي السياق هذا وجده في غشية قال قد قضى في كرب وشدة، يقضي الثاني له. مع أن الأول، مع أن الأول الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد سعدا وحوله أهله، يعني فهل يمكن يكون هذا غاشية، يعني غاشية يعني كان عنده غاشيته،
كانت عنده كان عنده وقد أحاط به أقاربه، هذا وارد أيضا، واللغة تحتمل ذلك، لكن الصيام يقضي في غشية أي في كر وفي شدة، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى قوله: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود في استحباب عيادة المريض،
بل فيه الحق عليه كما في الرواية السابقة. في الرواية اللاحقة، الرواية الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها: من يعوده منكم، من يعوده منكم، حث وحظ سائر الحضور. ولذا قام مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير، فيقول في الرواية الثانية، يقول: ونحن بضعة عشر رجلا، يعني ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم بضعة عشر رجل الزيارة. نعم.
قال: في استحباب عيادة المريض وعيادة الفاضل المفضولة.
الفاضل المفضول من أفضل، النبي صلى الله عليه وسلم ولا سعد؟ النبي أفضل. من الذي عاد من؟ الفاضل عاد المفضول، الفاضل عاد المفضول، ففيه عيادة الفاضل المفضول، وفيه استحباب حضور من يحتضر، استحباب حضور من يحتضر. نعم.
قال: وعيادة الإمام والقاضي والعالم أتباعه.
كذلك عيادة الإمام والقاضي والعالم أتباعه، فهو يعني من عيادة الفاضل لكن فيه وجه تفصيلي لذلك. طيب، نكمل إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. أعلن إخواني أني في الأسبوع القادم سأسافر للعمرة، فعودي لدرسي إن شاء الله تعالى الأسبوع بعد القادم، الأسبوع القادم لن يكون هناك درس، فعودي لدرسي ليس الخميس القادم وإنما الخميس الذي يلي. أستغفر الله لكم التوفيق. درس الجمعة غدا قائم، والجمعة التي بعدها ما يكون قائم، يعني اعتذاري عن درس الجمعة ليس غدا وإنما الجمعة التي بعدها. أخ يقول: شيخنا بارك الله فيكم وأسأل الله أن يبارك فيكم وفي السامعين، ما أن يحل فصل الشتاء ويبدأ سقوط الأمطار حتى تكثر المشاكل في المساجد بين الأئمة والمصلين، فمن مريد للجمع بين الصلاتين لأقل عذر، ومن مريد للجمع ولكن بعذر معتبر، فأرجو أن توجه نصيحة لهؤلاء المتهاونين في أمر الجمع، وجزاك الله خيرا. جزا الله طالب النصيحة خيرا لأنها عامة، ونصيحتي تكمن في نقاط. النقطة الأولى: الناس ثلاثة أصناف في الجمع، منهم المتهاون، والصلاة خير مقبول، وليس التفريط في النوم وإنما التفريط في اليقظة كما مر معنا في صحيح مسلم، فليقظان إن صلى الصلاة في غير وقتها من غير عذر مفرط. وشأن الشريعة الوسط، الوسط هو الحق، فشرع الله وسط بين الجافي الآن والغالب، فلا نريد غلوا ولا نريد جفاء، وقس الناس بأضعافهم، فإن غلب على ظنك أن أضعف الناس الحريصين على الجماعة لا يعودون للصلاة الثانية بسبب العذر الذي قد طرأ فاجمع. فالجمع في تحقيق عذر نوعي لا يكون شخصا بعينه، فمن لم يكن معذورا يجمع للمعذور، وإذا قال علماؤنا من كان معتكفا في المسجد لا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين استقلالا، وإنما يجمع تبع لغيره، يعني لو عشرة متكفين في المسجد لا يوجد غيرهم لماذا يجمعون، لكن لو عشرة مع مئات يجمعون تبعا لغيره. هذه نصيحة. النصيحة الثانية:
متى شككت في حصول العذر أو عدمه فارجع إلى الأصل، والأصل أن تؤدي الصلاة في وقتها. إذا وقعت في شك وضع هذا العذر يجوز للجمع أو ما يجوز للجمع، ماذا تصنع؟ ما هو الأصل في الصلاة؟ الأصل في الصلاة أن تؤدي في وقتها. فإن وقع في قلبك شك في قيام العذر الوقت الشرعي للجمع بين الصلاتين فأنت مقصر على وقتها. هذه نصيحة ثانية. النصيحة الثالثة والأخيرة، يمكن أن يقع تفاهم بين جمع المغرب والعشاء أكثر من التساهل بين الظهر والعصر. بعض الناس يتساهل في جمع بين الظهر والعصر، يجمع الوقت طويل بين الظهر والعصر، أعني أنه أطول من الوقت بين المغرب والعشاء، فسرعان بعد ساعة يصبح الجو مش مستند، ويظهر عوار صنيع هذا الإمام يكون في عينه. فالموفق للأئمة ينقض في قيام العذر بين الظهر والعصر أكثر من تدقيقه في العذر بين المغرب والعشاء، علما أن الجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر مشروع، والدليل الذي يستدل به العلماء على الجمع بين المغرب والعشاء وعين الدليل أنه في الجمع بين الظهر والعصر، وهو الحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم سبعة وثمانية، سبعة مغرب العشاء، ثمانية ظهر العصر. ولما عرض المروك الليل المشاهد أخوان العلماء فذكر الجمعة بين الظهر والعصر، والمروك مالكي، والمالكية لا يمكن الجمع بين الظهر والعصر، فقال سعد بن مالك استدل بالمسلم الأول على الجمع بين المغرب والعشاء، ولم يستدل بالنصف الثاني على الجمع بين الظهر والعصر، وقال وقد صوب الشافعي مالكا في انه استدل بجزء من الحديث وتأول الاخر. فنصيحتي للامام ان يحقق العذر على وجه فيه تصديق بين الظهر والعصر اكثر من العذر بين المغرب والعشاء. ونصيحتي لاخواني الائمه أن نرغب الناس في الجمعة، وإذا وجد يعني مصور شرعي للجمع بين الصلاتين ففعل، وعلم الناس أن الأصل في الصلاة أن تؤدى في وقتها، فلما جاء عذر حال دون تأديتها في وقتها أديناها جمعا، لأن في وقت الشرط أداء الصلاة في جماعة مقدم على أدائها في الوقت. أدلة وجوب صلاة الجماعة جمع الصلاة، من أجدلة وجوب صلاة الجماعة الجمع بين الصلاة، يعني لما تعرض أمرين أداء الصلاة في الوقت وأداء الصلاة في الجماعة في عرف الشرع أيهما أقوى، أداء الصلاة في الجماعة ولا أداء الصلاة في الوقت؟ أيهما أقوى؟ في الجماعة. ولذا روى الإمام البخاري في صحيحه وقال باب وجوب صلاة، قال باب وجوب صلاة الجمعة. هذه نصيحة أحب إخواني، وأحب لهم أيضا من يقدم للجمع، من يقدم للجمع والعادة أنه لا يقدم ويأتي يجمع فحسب، هل يجمع هو الإمام؟ لا يجمع به، الرخصة عامة ليست خاصة، مبلغ من التصديقات من الجمع وما يجمع، لكن من الحسن بمكان أن يذكرهم بهذا المعنى، يا من تأتون الجماعة اعلموا أن الجماعة فرض وأقوى في الشرع من أدائها في الوقت، فجئتم هنيئا لمنهجكم، فلكم أجر الجماعة ولكم جائزة الجمع بين الصلاة، لكن بنوبة الجائزة لا تذكر براءة، لا تؤلف فريضة إلا بجائزة، فاليوم تؤلف قلبك نعطيك جائزة الجمع بين الصلاتين وأن تؤدي الصلاة في الجماعة، لكن غدا
لما مصور وسبب الجمع بين الصلاتين يزول، هل ستبقى لا تأتي إلا بجائزة؟ جائزة ترضي الضعاف، جائزة ترضي تعطى لتأليف القلوب، وأنت ما ينبغي أن تبقى مؤلفة قلبي، كن رجلا كن قويا ممتثلا أمر ربك. هذه نصائحي لهذا الأخ. هل النياحة تكون للمرأة فقط أم للرجال أيضا؟ وعقاب المرأة مثل الرجل أم الرجل عقابه أشد؟ لأن الرجل تماسك وقوة، ولا سيما إذا انهار انهار من بعده. فالدال على الخير كفاعل والدال على الشر كفاعل. انظر معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يهدون شيء من ذلك. طيب من أشد شيخ زاني ولا من أشد زاني؟ شيخ زاني أشد من رجل شاب زاني، أشد من زاني، وفقير مختال. من أشد غني مختال ولا فقير مختال؟ الحكم هذا أشد. قال وملك كذاب، ملك كل شيء تحت يده، لماذا يبني؟ ما أشد الإسلام ملك الكذاب ولا مملوك الكذاب؟ ملك الكذاب أشد، ما في داعي للكذب، والصغير ما في داعي للكذب، والخبث الكبير لا داعي للزنا، شيء كبير لا داعي للزنا، لا داعي للزنا. فكذلك المرأة إذا خرجت عن طبعها وتزييتها، كذلك الرجل خرج عن طبعه وتزييته من تحمل المشاق والمصاعب فلطم وناحى وما شابه، أجره كوزره كوزر المرأة وأشد، وزره كوزر المرأة وأشد. تظاهر البكاء من غير صوت ولا نياحة، في دوح صوت نور غيره ورمح نور النار المستري. عن أنس قال ما أحب من يكره مني كذا وكذا ولا أهاكي أحدا، يعني أن يتصمع الإنسان والممثل هذا أمر مذموم وليس بمحمود. لو تعيد البكاء المشروع الممنوع، ما الفرق بينهم؟ المشروع الدموع التي تهمش على العين بسبب حزن النفس فتفيض من العين، ويجب صاحبها أن لا يعني أن يكتمها وأن لا يخرج فورا ولا يسمع شيئا بلسانه، وإنما هي شيء يفيض من العينين من غير كلام ولا ولولا ولا إغلاق ولا قرب نقع أو شعر ولا رقص ولا ضرب الخلوق والبطن. فهذا أمر مشروع ليس بممنوع. الله تعالى إذا أصيب الإنسان بأدنى مصيبة فقال اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، هل مشروع؟ نعم مشروع. إذا أصيب مشروع، لماذا مشروع؟ إذا أصيب في العلم ومسلم مصيبة بمصيبة، مصيبة مطلقة كما في السياق نفي وهي الإطلاق. هل الذي يموت في بلد غريب ثم يرجعونه إلى أهله إلى بلده يدفن بها شهيد؟ هل يموت سخيرا بلد ميت؟ وهل يكون مطلوب بلد إلى بلد؟ قال أهل العلم إذا مات في مكان فاضل كالبقيل مثلا فينقل إليها مسافة قريبة لا حرج، رخص في هذا الوصف. ومع ذلك الأصل الإنسان يدفن في مكان وفاته. قد لو رجع كان يعلم لعل وفاته الأجر، وإن كان لا يعلم وولد أو إن قامت الفرائض على أنهم سيصنعون وسكت، فحين يكون تبرأ من صنيعهم فأرجو أن ينال الأجر، وإلا فلا والله تعالى. طيب أكتفي بهذا القدر وأجيب إن شاء الله على بعض الأسئلة الموجودة في درس فجر الغد. صلى الله وسلم على